وقد اتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك، وكذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها.
هذا ثاني ما اتفقوا عليه في مسألة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقر على خطأ في ذلك. نعم، يعني في لا يقر على خطأ في ذلك، يعني فيما يتعلق بالتشريع. وهذا لا في الإخبار إنما في الاجتهاد، وانتبه. يعني قوله رحمه الله إن اتفقت الأمة على أنه معصوم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى، هذا فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله في الكتاب أو في السنة. وأما قوله وقد اتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك، المشار إليه التشريع لا ما يخبر به عن الله، لأن ما يخبر به عن الله قد انتهى ومضى أنه معصوم من الخطأ فيه، ولكن الكلام على الخطأ في التشريع الناشئ عن اجتهاد. فما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر فيه على الخطأ، ومن ذلك ما وجه فيه العتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهادات، كقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، وكما ذكر الله جل وعلا في الغنائم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. هذا كله من اجتهاده صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه خطأ فصوبه الله ولم يقره جل وعلا على الخطأ. لكن هل هذا في التبليغ ولا في التشريع؟ في التشريع لا في التبليغ. يعني هو فعل ذلك لا تبليغا عن رب العالمين، إنما هو اجتهاد في إصابة الحكم، فلما أخطأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوبه الله جل وعلا ولم يقره على الخطأ. فقوله واتفقوا أنه لا يقر على خطأ في ذلك ليس نقضا لما تقدم من اتفاق وإجماع. نعم، ولذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها ولا كبائرها. نعم، وهذا فيه تجويز وقوع الكبائر منهم. وهل تقع منهم الكبائر؟ نعم تقع منهم، لكن فيما لا يتعلق بالمروءات ولا فيما يتعلق بالكذب. فقتل النفس كبيرة من الكبائر، ووقع ممن؟ من موسى عليه السلام.
ولكن تنازعوا هل تقع منهم بعض الصغائر مع التوبة منها أو لا تقع بحال. فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل الحديث.
كذا عندك المعتزلين؟ نعم، مراده المعتزلة، وقال في موضع آخر الجهمية. نعم،
فقال كثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلين وبعض متكلمي أهل الحديث لا تقع منهم الصغيرة بحال. وزادت الشيعة حتى قالوا لا يقع منهم لا خطأ ولا غير خطأ. وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير،
مراد بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة، وقد صرح بذلك في موضع آخر فقال وأما السلف أهل القرون المفضلة الثلاثة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم قال وجمهور أهل العلم. فالسلف مراده بهم أهل القرون المفضلة الثلاثة، لم ينقل عنهم خلاف في هذا الذي سيقرره. نعم،
وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير، وجمهور متكلمي أهل الحديث من أصحاب الأشعري وغيرهم، فلم يمنعوا الوقوع إذا كان مع التوبة كما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا ابتلي بعض الأكابر بما يتوب منه فذاك لكمال النهاية لا لنقص البداية، كما قال بعضهم لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. وفي الأثر إن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة، وإن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، يعني أن السيئة يذكرها ويتوب منها فيدخله ذلك الجنة، والحسنة يعجب بها ويستكبر فيدخله ذلك النار. وأيضا فالحسنات والسيئات تتنوع بحسب المقامات، كما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين.
يعني ما يضاف إليهم من السيئات لا يلزم أن تكون بدرجة السيئات التي تقع من غيرهم، بل السيئات والحسنات تتفاوت بتفاوت من قامت به، فقد يكون الأمر في شخص حسنة وفي غيره سيئة، وذلك لاختلاف حالهم. وهذا من المعاني الصحيحة لهذا القول حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم، ها أسئلة؟ طيب،
حسناتنا طاعات يعني ولا
إذا ما تكلمنا عليها الأبرار سيئات المقربين أنا أتكلم عنها. طيب، المحقق ذكر كلاما مفيدا في معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين، هل نقرأه من كلام شيخ الإسلام؟ مفيد الحقيقة، لأن هذه تشكل على بعض الناس، فلعلنا نقرأه جوابا لسؤال الأخ عبد الله. يقول قال شيخ الإسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا اللفظ ليس محفوظا عمن قوله حجة،
يعني لم يثبت عن أحد يحتج بقوله، نعم،
لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو كلام وله معنى صحيح وقد يحمل على معنى فاسد. أما معناه الصحيح فوجهان: أحدهما أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات، وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين، ومعنى كونه سيئة أن يخرج صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم، وذلك مما يسوء من يريد أن يكون من المقربين. فكل من أحب شيئا وطلبه إذا فاته محبوبه ومطلوبه ساءه ذلك. فالمقربون يتوبون من الاقتصار على الواجبات، لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها الأبرار، بل يتوبون من الاقتصار عليها. وفرق بين التوبة من فعل الحسن وبين التوبة من ترك الأحسن والاقتصار على الحسن.
المعنى واضح؟ هذا المعنى الأول، يعني أنهم يتوبون، نعم، أن الأبرار يقتصرون على فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات، والمقربون أعلى منهم درجة، يسابقون في الخيرات، فإذا ترك أهل درجة القربة أو القربة وهم المقربون، إذا تركوا العمل الصالح الذي حصلوا به هذا الفضل خرجوا إلى الأبرار، فكانت سيئة بالنسبة لهم. فقوله حسنات الأبرار سيئات المقربين سيئات باعتبار إيش؟ باعتبار ما يسوء الإنسان، فهو استعمال لها بالمعنى اللغوي، لأن أصل السيئة مأخوذة من ساء يسوء، وهو ما يحصل به السوء للإنسان. وما في شك أن النزول من الدرجة العليا إلى درجة سفلى أو إلى درجة أدنى منها يكون سيئة بالنسبة للنازل. نعم، هذا المعنى الأول. لكن يؤكد الشيخ معنى مهم وهو المعنى الفاسد الذي سيبطله، أن المقربين لا يتوبون من فعل الحسنات التي وافقهم عليها الأبرار، إنما يتوبون من ترك الزيادة، وسيئتهم في ترك الزيادة التي سبقوا بها الأبرار. هذا المعنى مهم لأنه سيشير إلى المعنى الفاسد الآن. نعم، الثاني
أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حسنا منه إما واجبا وإما مستحبا، لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته، ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه، فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئا. مثال ذلك أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه، وإن كان في ذلك تقليد لهم، إذ لا يؤمر العبد إلا بما يقدر عليه. وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والسنة والاستدلال بهما، فلو تركوا ذلك وأتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين بذلك. وهذا كما يؤمر المريض أن يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وكما يؤمر المسافر أن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين في السفر، وهذا لو فعله المقيم لكان مسيئا تاركا للفرض، بل فرضه 4 ركعات.
فيكون المعنى الثاني أن الحسنات والسيئات تختلف باختلاف الأشخاص كما أشرنا قبل قليل، فقد يكون الفعل في حق شخص معين حسنة وفي حق غيره سيئة، وقد يكون سيئة في حق شخص معين وفي غيره حسنة. فمثلا ترك النوافل بالنسبة للمقربين سيئة أو حسنة؟
سيئة.
لكن بالنسبة للأبرار ترك النوافل ليس سيئة، ما هو بحسنة لكن ليس سيئة. نعم.
وأما المعنى الفاسد فأن يظن الظن أن الحسنات التي أمر الله بها أمرا عاما يدخل فيه الأبرار ويكون سيئات للمقربين، مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين. فهذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعباد، فزعموا أنهم يصلون إلى مقام المقربين الذي
لا يؤمرون فيه،
الذي لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات، ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم المؤمنين من المحرمات كالزنا والخمر والميسر. وكذلك زعم قوم في أحوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين أن المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم، وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها.
نعم، هذا كلام جيد وتفصيل مفيد. نعم، نواصل في الرسالة. نعم.
فمن فهم ما تمحوه التوبة وترفع صاحبها إليه من الدرجات وما يتفاوت الناس فيه من الحسنات والسيئات زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وأقر الكتاب والسنة على ما فيها من الهدى والصواب. فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر، حتى يجعلوا من فضل بعض الناس أنه لم يسجد لصنم قط، وهذا جهل منهم. فإن المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير أولادهم ممن ولد على الإسلام، وإن كانوا في أول الأمر كانوا كفارا يعبدون الأصنام، بل المنتقل من الضلال إلى الهدى ومن السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثواب، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيح أن الله يوم القيامة يظهر لعبده فيقول: إني قد أبدلتك مكان كل سيئة حسنة، فحينئذ يطلب كبائر ذنوبه.
وهذا أحد المعاني التي قيلت في الآية، وهو من أظهرها وتدل عليه النصوص أن التبديل يجعل مكان سيء كل سيئة حسنة حقيقة، يعني في الأجر والثواب لكونه تركها وهجرها لله عز وجل، فهو تبديل حقيقي، فتقلب السيئات إلى حسنات. ومن المعاني التي قيلت في الآية أنه ينقلب حال الشخص فيبدل عمله السيء إلى عمل حسن، ولكن الظاهر ما ذكره الشيخ رحمه الله، ومما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يقول إني قد أبدلتك مكان كل سيئة حسنة. وفضل الله واسع، إذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وإذا أتاه يمشي أتاه هرولة، فلا عجب من واسع فضله وعظيم كرمه. هنا فائدة مهمة ذكرها الشيخ رحمه الله في قوله فإن الغلاة يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصا في حقه لا ينجبر، وهذا فهم جاهلي، وقد قاله من قاله فرعون وهو من أكبر المعاندين لله عز وجل لموسى لما جاءه داعيا إلى الله عز وجل، قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الضالين وأنت من الكافرين، فماذا قال له؟ قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم، فوهبني ربي حكما وجعلني من الصالحين وجعلني من المرسلين. فانظر كيف احتج عليه بسابق حاله، فجعل ما صدر منه من معصية أو من مخالفة محلا لنقصه وذنبه، فرد عليه موسى بما حصل له من كمال النهاية حيث قال وجعلني من المرسلين. فالعبرة لا بنقص البداية لكن بكمال النهاية، وهذا يفتح الباب للإنسان أن يسابق إلى إصلاح حاله، فإن الإنسان إذا علم أنه سينفك من مذمة الماضي وسوء ما قدم إلى إشراق المستقبل بالعمل الصالح فإنه سيسابق إلى الخيرات. ولذلك نهى الله جل وعلا عن التثريب على أهل الكبائر إذا تابوا، فإن تاب وأصلح فاعرضوا عنهما، فأمر الله عز وجل بالإعراض عن من وقع في فاحشة الزنا إذا تاب وأصلح، وكذلك كل من ارتكب معصية فلا يذكر بها. وتعلمون أن آدم وموسى تحاجا فحج آدم وموسى. نعم.
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قصة موسى وآدم على القول بأن المحاجة وقعت في الذنب الذي أخرج به من الجنة، وهو أحد الأقوال في شرح الحديث. نعم.
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
وهذا موجود الآن، تجد أن الواحد يترك المعصية وتستقيم حاله ثم يريد أحد أن ينال منه، يا شيخ اترك من هذا، هذا كان يفعل كذا وكذا، فيذمه بما كان من ماضيه السيء السابق، وهذا خلاف ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة. الواجب على المؤمن أن ينظر في تقويمه للناس إلى ما هم عليه في الحال الحاضر لا ما كان منهم في السابق الذي مضى وتابوا منه وتركوه، وهذا موجود لا في تقويم الناس عموم الناس ولا في تقويم طلاب العلم، فتجد أن طالب العلم قد يخطئ في قول أو يخطئ في رأي ثم يتغير ويعدل عنه إلى ما هو صواب، فيقال له اترك من كان يقول كذا ويقول كذا، هو صاحب القول الفلاني، هو صاحب الرأي الفلاني، هذا من الخطأ. الواجب في مثل هذا بل في كل أمر من أمور الإنسان أن يتحرى العدل وأن يتحاشى الظلم، فإنه إذا تسلح الإنسان بسلاح العلم والعدل سلم من الشر في القول والاعتقاد والعمل في معاملته لربه في معاملته للخلق، وفتح الله له باب خير عظيم، وأعانه على حمل الأمانة التي لا تحمل إلا بهذين المعينين العلم والعدل. نعم.
وقد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استفاق إذا بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا أمر عظيم إلى الغاية،
يعني إلى النهاية، إلى النهاية في العظمة، هذا معنى إلى الغاية، ولا شك أنه عظيم للغاية، يبين عظم هذا الرب جل وعلا وما معه سبحانه وما له من صفات الكمال من الرحمة والإحسان والرأفة والبر والعفو والمغفرة سبحانه وبحمده هو التواب الرحيم. نعم.
فإذا كانت التوبة بهذه المنزلة كيف لا يكون صاحبها معظما عند الله؟ وقد قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فوصف الإنسان بالجهل والظلم وجعل الفرق بين المؤمن والكافر والمنافق أن يتوب الله عليه إذ لم يكن له بد من الجهل والظلم. ولهذا جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واعلم أن كثيرا من الناس
قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة هي التكاليف الشرعية. الأمانة هي التكاليف الشرعية الأمر والنهي. عرضه الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لعظم الأمر وأشفقنا منها أي وخفنا من حملها والقيام بها وحملها الإنسان. ثم بعد أن أخبر بهذا الحمل قال إنه كان ظلوما جهولا لا في حمله إياها لكن هذا في وصفه. فقول إنه كان ظلوما جهولا هذا لا لكونه حمل الأمانة فإن حمل الأمانة شرف لكنه ذكر وصفين يتخلف بهما القيام بحق الأمانة وهو الظلم والجهل. الظلم وضع الشيء في غير موضعه والجهل هو عدم العلم أو عدم العمل بالعلم كما تقدم في غير موضع. وهذه الآفات الثلاث التي ترجع إلى اثنين الظلم والجهل إذا سلم منها الإنسان قام بما حمله الله عز وجل من الأمانة في التكاليف الشرعية في الأمر والنهي. ثم بعد أن ذكر حمل الأمانة وذكر سبب تخلف كثير من الناس عن القيام بها وأدائها على الوجه المأمور به ذكر انقسام الناس في المآل فقال نعم في المآل والأعمال فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فذكر القسم المعذب وهذا عذاب لعمل وليس عذابا لأعيان وأشخاص بل هو عذاب لأعمال قامت بأشخاص. ولذلك ذكر أعمالهم فقال المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات وبدأ بهم قبل ذكر المؤمنين والمؤمنات قولي ويتوب على المؤمنين والمؤمنات لأنهم الأكثر في من حمل الأمانة. قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. كل هذه الآيات تدل على أن الأكثر واقع في هذا القسم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين. ثم ذكر الله جل وعلا في القسم المعذب أهل النفاق قبل أهل الشرك لأنهم أعظم جرما من أهل الشرك حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر أظهروا أعمال أهل الإيمان وأبطنوا الكفر. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذا يدل على سوء حالهم ومآلهم. وذكر بعدهم المشركين والمشركات قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ولم يذكر التنعيم ما قال وينعم المؤمنين والمؤمنات إنما ذكر التوبة لأنه لولا التوبة لما استحقوا الفضل. وهذا يدل أن الإنسان مهما يدل على أن الإنسان مهما بلغ في احتراسه وعمله وحرصه على القيام بالأمانة فلا بد من إخلال وهذا الإخلال ينشأ عن جهل أو ظلم يحتاج معهما أي مع هذين الأمرين إلى توبة واستغفار. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله يتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات يشمل معنيين يشمل التوفيق إلى التوبة ويشمل أيضا قبولها بعد وقوعها منهم، وهذا يعني يلغي من نفس الإنسان أي نوع من العجب والاستكبار والنظر إلى عمله، لأنه لا يخلو من جهل وظلم يحتاج معه إلى مغفرة الرب جل وعلا. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكثر من طلب المغفرة ويكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل حتى يدخل في هذا القسم ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. سأل الله أن يتوب علينا. نعم. قال فوصف الإنسان بالجهل والظلم. قلنا الجهل إيش يا عبد العزيز تعريفه؟ عمل عدم العلم أو عدم العمل بالعلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. طيب، ولهذا جاء
في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا والسرقة ونحو ذلك، فيستعظم أن كريما يفعل ذلك، ولا يعلم أن أكثر عقلاء بني آدم لا يسرقون بل ولا يزنون حتى في جاهليتهم وكفرهم. فإن أبا بكر وغيره من الصحابة كانوا قبل الإسلام لا يرضوا أن يفعلوا مثل هذه الأعمال، ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بيعة النساء على ألا يسرقن ولا يزنين قالت أو تزني الحرة، فما كانوا في الجاهلية يعرفون الزنا إلا للإماء. ولهذا قولهم حرة يراد به العفيفة، لأن الحرائر كن عفائف. وأما اللواط فأكثر الأمم لم تكن تعرفه، ولم يكن هذا يعرف في العرب قط.
يعني هذا الآن من الشيخ رحمه الله بيان لسبب قول من قال بأن المعاصي لا تقع من الأنبياء، أنهم لم يستقر في أذهانهم من الذنوب إلا هذه الذنوب، وهي الذنوب الظاهرة الزنا والسرقة ونحو ذلك. فلما عظم أن يقع ذلك من الأنبياء في نفوسهم منعوها، ونحن نقول إن هذه الأمور لا تقع من الأنبياء، حتى على القول بتجويز وقوع الكبائر منهم لا يقع منهم أمثال هذه الذنوب، لأنها ذنوب تنافي الكرامة وتنافي ما أرسلوا به من يعني ما تنافي مقتضى الرسالة، تنافي مقتضى الرسالة، ولذلك هم معصومون مما يتعلق بهذه الذنوب كما تقدم. وإنما الذنوب التي جوز العلماء وقوعها منهم هي في قوله ولكن الذنوب التي هي من باب الضلال، هذه التي جوز العلماء وقوعها من الأنبياء نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن انتهى الوقت. يدخل واحد هنا، يجي واحد نذيف بهذا، وذيف يعني لا كبير ولا صغير. يلا سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: ولكن الذنوب التي هي في باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يدخل في ذلك من البدع التي هي من جنس العلو في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك هي في الناس الذين هم متعففون عن الفواحش.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا آخر ما تكلم به الشيخ رحمه الله في مسألة عصمة الأنبياء عن الذنوب، وختم هذا البحث بذكر مصدر الشبهة في مسألة كيف يكون الصديق قد حصل هذه المرتبة ومع ذلك يسأل الله عز وجل بقولها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة، كيف يستقيم هذا مع مرتبة الصديقية؟ فألمح الشيخ رحمه الله إلى أمر مهم، وهو أن الذنوب ليست هي ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس من الذنوب التي تكون على الجوارح وتقع في أعين الناس كالزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الذنوب، بل الذنوب تطلق على هذا وعلى ما هو وراء هذا من الذنوب الخفية التي تكون من معاصي القلوب، التي أعظمها الشرك بالله عز وجل، يليها البدع، ثم يليها ما هو من جنسها مما يقوم بالقلب من آفات مهلكة كالرياء والعجب والفخر والخيلاء والتعلق بغير الله وخوف غير الله وضعف خشية الله وما أشبه ذلك من آفات القلوب التي تكون في بعض من يتعفف من مواقعة الذنوب الظاهرة. والناس عندهم أن الذنوب الظاهرة التي وردت حدود في الشريعة لفاعلها ومرتكبها أعظم من هذه الذنوب، وهذا غلط. فآثام القلوب على اختلافها واختلاف مراتبها هي أعظم من كبائر الذنوب، لأن آفات القلوب مفسدة وفسادها عظيم بخلاف الذنوب التي تكون في الظاهر ولا ينفذ منها شيء إلى القلب، بمعنى لا يكون المرض فيها مرضا قلبيا مستقرا كالشبهات وكالرياء والعجب والكبر، فإن هذه توبق الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولم يرد نظير هذا في الزنا، لم يرد نظير هذا في السرقة، لم يرد نظير هذا في سائر الذنوب. وليس هذا الكلام تهوينا لشأن الزنا والسرقة، إنما هو لبيان مراتب الذنوب، لأن معرفة مراتب الخطايا مهم لطالب العلم، كما أن معرفة مراتب الحسنات مهم لطالب العلم، فإن الخلط في مراتب الأعمال من الحسنات والسيئات يفقد الإنسان الميزان الذي يزن به أعمال الناس، يزن به أعمال الناس. فهذا أمر مهم، وهو أن القاعدة هي أن كل خطيئة قلبية أعظم من خطايا الظاهر، وأن كثيرا من الناس قد يتعفف عن معاصي الظاهر من السرقة والزنا وما أشبه ذلك، ولكنه يغفل ويكون قلبه مرتعا للآفات الباطنة المهلكة كالعجب والرياء والكبر والفخر، عدم خشية الله وما أشبه ذلك. ولذلك يجب على المؤمن أن يخلي قلبه من هذه الآفات، وأن يرقب قلبه، وأن يطهره تمام التطهير من آفات القلوب، وأن يصون ظاهره، لأن صيانة الظاهر من تمام كمال الباطن. لكن لا يمكن أن يكون الظاهر، أن يكون الباطن مستقيما والظاهر خلاف ذلك، إلا إذا وجد مانع، والعكس واقع. فقد يكون الظاهر حسنا جميلا ويكون الباطن خلاف ذلك، ويكون الباطن خلاف ذلك. وإذا أردت شاهد ذلك فاقرأ قول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فجمال في المنظر والمظهر وجمال في المنطق واللسان، لكن ليس وراء ذلك شيء. ولذلك قال الله جل وعلا كأنهم خشب مسندة، فوصفهم بوصفين خشب والخشب، الخشب جمع خشب، خشبة، لكنها خشبة ليست نافعة، ولذلك وصفها بالخشبة المسندة التي لا ينتفع منها أحد. فالخشب إذا لم ينتفع بها سندت وركنت. فكذلك المنافقون مع جمال مظاهرهم وحسن منطقهم فإنهم لا ينفعون. ولذلك ينبغي المؤمن أن يكمل باطنه بأعمال القلوب من الإخبات والخضوع وتحقيق العبودية لله عز وجل بالقلب، وأن يكمل ظاهره بالتزام الشرع، وبذلك يحصل له الفضل والسبق. فالذنوب التي يستغفر منها في قول القائل أستغفر الله، وفي قول أبي بكر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا يلزم أن يكون الزنا ولا يلزم أن يكون السرقة، بل هو ذلك وما هو وراء ذلك من أعمال من ذنوب القلوب وآفاتها التي لا تقع عليها الأعين ولا تدركها الأبصار. وهذا مراد الشيخ رحمه الله في قوله واعلم أن كثيرا من الناس يسبق إلى ذهنه من ذكر الذنوب الزنا والسرقة ونحو ذلك، فيستعظم أن كريما يفعل ذلك. ثم قال ولكن الذنوب لبيان الاستدراك، ولكن الذنوب التي هي من باب الضلال في الإيمان بالله وملائكته وهذا إلى آخر ما ذكر وما يدخل في ذلك من البدع، هذا من أعظم الذنوب. ثم يقول التي هي من جنس العلو في الأرض والفخر والخيلاء والحسد والكبر والرياء ونحو ذلك. الإنسان قد يتوقع أن يقع في الزنا ويهرب منه هربا شديدا، لكنه ما يتوقع من الكبر، لا يتوقع من حسد الناس، لا يتوقع من العجب بالعمل الصالح، لا يتوقع من المن على الله عز وجل بالاستقامة والطاعة، وهذه آفات مهلكة. ولذلك العجيب في آفات القلوب أنها تحبط العمل بخلاف آفات البدن. الزنا ما ذكر الله ورسوله أنه يحبط العمل، لكن المن يحبط العمل، العجب يحبط العمل، الرياء يحبط العمل، وهذا يدلك على خطورة هذا الأمر. وممن اعتنى ببيان هذا وإبرازه والتنبيه إليه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فإنه اعتنى بذلك غاية العناية لا سيما في أوله. نعم. ثم قال في تكمله كلامه على أن الذنوب لا تقتصر على ذنوب الظاهر بل حتى ذنوب الباطن، قال وكذلك
الذنوب التي هي ترك الواجبات، فإن الإخلاص لله والتوكل على الله والمحبة له ورجاء رحمة الله وخوف عذاب الله والصبر على حكم الله والتسليم لأمر الله كل هذا من الواجبات.
وهذا من واجبات إيش؟ من واجبات القلوب. فالأول ذكر ما هو من آثام القلوب وذنوبها، وفي الثاني قال وكذلك الذنوب التي هي ترك الواجب، ذكر ترك والتفريط في الواجب، لأننا ذكرنا أن الظلم ظلم النفس ينقسم إلى قسمين، إيش؟ التفريط في الواجب والتعدي للحد. فذكر أولا التعدي للحد وهو في قول ولكن الذنوب التي هي من باب الضلال، والثاني ترك التفريط في الواجب. ولكن الواجب في الكلام في القسمين على أعمال القلوب، الواجبات والسيئات. ردي الصوت ولا لا؟
وكذلك الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك هو من فروض الكفايات، وتحقيق ما يجب من المعارف والأعمال يطول تفصيله في هذا السؤال حتى يفطن هذا ثم يفتح له الباب.
يفطن هذا يعني من أورد السؤال أو من التبس عليه وقام عنده الإشكال في حديث أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وقد ذكر الله الذين وعدهم بالحسنى فلم ينف عنهم الذنوب ولكن ذكر المغفرة والتكفير فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
الشاهد في الآية في قوله تعالى: والذين جاءوا بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فبين الله جل وعلا أن الذي جاء بالصدق وصدق به عملا، جاء به عملا وصدق به قلبا، أولئك هم المتقون. ثم بين بعد أن ذكر مرتبتهم بين جزاءهم فقال: لهم ما يشاءون عند ربهم. ثم قال: ذلك جزاء المحسنين، يعني هذا هو أجرهم وثوابهم. فأعاد الثناء عليهم بذكر وصف الإحسان لهم، ثم قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. وهو الشاهد، فإن الله وصفهم بوصفين عظيمين. وصفهم بإيش؟ بالتقوى، فقال: أولئك هم المتقون. ووصفهم بالإحسان فقال: ذلك جزاء المحسنين. ثم بعد ذلك قال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فدل ذلك على أن وقوع السيء من العمل لا ينافي درجة الصديقية ولا ينافي درجة التقوى والإحسان، بل قد يكون الإنسان صديقا وليا لله عز وجل ويقع منه ظلمه لنفسه، ولكنه لا يكون ظلما يستقر فيه على ما هو عليه من معصية، بل يبادر إلى التوبة والاستغفار. فإن بقي عنده شيء لم يعالج بالتوبة والاستغفار انغمر في معمعه من الصالحات والأعمال الزاكيات. وهذا شأن المتقين، ولذلك ذكره الله عز وجل في أكثر من موضع، منه ما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. ثم ذكر من صفاتهم إيش؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر الله جل وعلا وقوع الفاحشة منهم، ولكنه بيّن أنهم لا يصرون، ووقوع الظلم منهم لأنفسهم، ولكن قال إذا ذكروا لم يصروا على ما فعلوا. فإذا وقع منهم التذكر لم يصروا على ما فعلوا. وقوله تعالى: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، هذا فيه الدلالة على أنه يكفر عنهم ما هو دون السيء، ما هو دون الأسوأ من السيء. لأنه إذا كان يكفر عنهم السيء الأسوأ وهو الأشد والأقبح، فتكفير ما دونه من باب أولى. نعم، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فلا يؤاخذهم بمنه ورحمته وفضله وإحسانه وبره وجوده، لا يؤاخذهم سبحانه وتعالى على ما وقع منهم من السيئات. ثم قال أيضا: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، اللهم اجعلنا منهم. ثم ذكر الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، مهما بلغ في الإتقان والحسن والكمال والجودة. والعمل هنا يشمل عمل الظاهر وعمل الباطن، فمهما كمل الإنسان باطنه بالأعمال الصالحة وظاهره كذلك فإنه لن يدخله الجنة. والمقصود أنه لا يستقل بإدخاله الجنة، وليس المراد نفي السببية، فإن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، ولكنه لا يستقل سببا لدخول الجنة. وذلك أن العمل الصالح مهما بلغ فإنه لا يكافئ نعمة من نعم الله على عباده من بصر وإحساس وسمع وبصر، وما يدرك به ما حوله من الأمور. المهم نعم الله على عباده كثيرة، فلا يقابل ما يقوم به العبد من الأعمال الصالحة لا يقابل شيئا من نعم الله عليه. قالوا ولا أنت يا رسول الله، مع أنه المحقق للغاية في كما في عمل الظاهر وعمل الباطن. قال صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالسبب المساعد السابق اللاحق لدخول الجنة هو رحمة الله عز وجل، وأما العمل فهو مؤهل ولا يعد سببا مستقلا لدخول الجنة. من العلماء من قال إن هذا الحديث فيه بيان أن دخول الجنة ليس بالعمل، وإنما دخول الجنة برحمة الله عز وجل. فما الجواب على قوله تعالى، على مثل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب قالوا إن الباء هنا ليست المعاوضة، وإنما إيش؟ إنما هي للسببية. وعلى هذا يتفق مع هذا الحديث من حيث أننا ذكرنا أن المنفي هنا هو الاستقلال لا نفي السببية، نفي الاستقلال لا نفي السببية. وبعضهم قال إن قوله تعالى بما كنتم تعملون هذا بعد دخول الجنة، فإنهم بعد دخول الجنة تكون منازلهم حسب أعمالهم، وأما أصل الدخول فليس من أجل ما معهم من الأعمال، إنما هو بالعمل الصالح. ولا ريب أن الله جل وعلا جعل العمل الصالح سببا لدخول الجنة، ولذلك تجد أن الله يذكر العمل الصالح ويذكر أنه به يحصل للإنسان فضل في الدنيا وفضل في الآخرة وفضل في الآخرة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا ما يشك إنسان يفهم الخطاب العربي أن من أسباب بناء بيت في الجنة الصلاة 12 ركعة في اليوم، وهذا يدل على أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة. فعلم أن النفي هنا ليس نفيا للسببية، إنما هو نفي لاستقلال ذلك، وهذا حتى لا يعجب الإنسان بعمله ويظن أنه سابق بعمله، إنما هو بفضل الله ورحمته. الذي وفقك للعمل الصالح هو الله، الذي يثيبك عليه هو الله، الذي يبلغك الدرجة في الجنة هو الله سبحانه وتعالى. فالفضل منه أولا وآخرا، له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. نعم.
فاصل.
فرغ الشيخ من المقدمة التي جعلها بين يدي شرح هذا الحديث والتعليق عليه. في هذا الفصل يتكلم الشيخ رحمه الله عن بيان بعض مضامين هذا الحديث العظيم.